بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه، وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث سامي عيينة عن أبو دينار عن المعبد عن ابن عباس رضي الله تعالى، وقد استدل به من منع من حج المرأة إلا مع محرم وإن كانت معرفة من النساء، والقيم عليهن ثقة. وسفر المرأة بلا محرم محرم عند عامة العلماء، سواء كان السفر لطاعة أو كان سفرا مباح، وذلك لصراحة النهي والتشديد فيه. وهذا الحديث تضمن النهي عن الخلوة والنهي عن السفر، وتعلق هذا الباب هذا الحديث بهذا الباب ظاهر، وذلك أن المصنف عليه رحمة الله تعالى أورده لتعلقه بمسألة من مسائل الحج وهو سفر المرأة مع محرم. وتقدم الكلام أن من شروط الإحرام وجود المحرم للمرأة، وهذا شرط تقدم أنه خاص بها. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في سفر المرأة بلا محرم إذا كانت مع نساء ثقات القيم عليهن مأمون. اختلفوا في هذه المسألة على قولين، ذهب الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي ووقع العائشة رضي الله تعالى وعبد الله بن عمر وعطى بن أبي رباح وطوس بن كيسان والحسن البصري وغيرهم إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج إذا كانت مع نساء ثقات والقيم عليهن ثقة. وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وأمر عن النخعي وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري إلى المنع مطلقا، والصواب الجواز، شريطة أن يكون القيم مأمون ثقة، وأن تكون مع جماعة من النساء. فإذا توفر هذين الشرطان جاز السفر. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث يونس عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى أنه قيل لها أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، قال: وهل كل النساء يجدن محرم؟ وروى البيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه سافر موليات له ليس معهن محرم، وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر، وما يروى عن عائشة رضي الله تعالى في انقطاع. ورخص في هذا كما تقدم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وطاووس بن كيسان وغيرهم. فلما رخص أمثال هؤلاء ولا دليل على المنع، دل على الجواز، وذلك أن العلة في النهي عن السفر هو غلبة المخاطر على المرأة، فإذا انتفت هذه وكانت معرفة من النساء مأمونات وكان القيم ثقة فإنه يجوز لها أن تسافر للعمرة والحج فقط، وما عدا ذلك فيقع الأصل من المنع. والترخيص إنما ورد عن السلف الصالح رحمه الله تعالى بالإحرام بالحج والعمرة، وما عدا ذلك فلا دليل عليه فيتوقف على النص. وأما سفر المرأة المعتدة بعدة وفاة أو بعدة طلاق، هل يجوز لها أن تسافر وتخرج من بيتها؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وقال أن الأربعة قال أبي عبيد القاسم السلام وغيرهم، وعلى هذا قول عامة الفقهاء إلى أنه يحرم لها أن تخرج من بيتها. وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أرجع نساء حاجات ومعتمرات قد قتل أزواجهن من ظهر الكوفة. وروي نحو عن عثمان العفان رضي الله تعالى بإسناد منقطع. وروي عن عائشة رضي الله تعالى أنها رخصت في ذلك. وروي كذلك هذا القول عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وهو الصواب. ولا دليل على المنع، ولا دليل يمنع المعتدة من خروجها من بيتها، ولا دليل صريح في هذه المسألة من الكتاب والسنة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى كما روى عبد الرزاق المصنف من حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى أنها أخرج أختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة بن عبيد الله عليه رضي الله تعالى، أخرجتها إلى مكة، فدل ذلك على الجواز. ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكذلك عن عثمان بن عفان في نظر، والصواب الجواز، وإن خالف في هذا جماهير أهل العلم، فإن العبرة بالدليل من كتاب السنة وما عليه السلف الصالح. وروي هذا القول أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو القول الصواب. إذن في هذا الحديث الأصل أن المرأة تنهى عن السفر إلا مع محرم، وتحرم الخلوة من رجل أجنبي بالمرأة إلا مع محرم، ويستثنى من ذلك ما تقدم ذكره. وأما الاستدلال بهذا الحديث على المنع من أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من كتاب الحج في الجهاد إلى أن يحج مع امرأته، فيقال لا شك أن الأولى أن يصاحب الزوج امرأته، هذا الأولى. وقد يقول قائل أن هذا الرجل استتب ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد وأخبره أن زوجته اكتتبت في الحج أن ذهبت إلى الحج بلا محرم، فأمره أن يلحق بزوجته فيكون محرما لها، فيقال أن هذا الدليل ظني لا يدل على أكثر مما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ويقال أنه لا يدل على أكثر من الأولى. الأولى في حقه أن يرافق زوجته، وربما رده النبي صلى الله عليه وسلم من أمر مشروع إلى أمر مشروع، وربما فهم هذا الصحابة عليه رضوان الله تعالى أنه إذا اكتتب لا يجوز له أن يتركه إلى غيره، خاصة إذا كان الجهاد ليس بفرض على الأعيان، فظن هذا الفهم فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالدلالة الظنية والأصل الترخيص، خاصة أن عائشة عليه رضوان الله تعالى هي من أفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رخص في هذا ورخص فيه عطاء بن أبي رباح إمام أهل المناسك، وكذلك الحسن البصري. روى ابن أبي شيبة في المصنف أن عطاء بن أبي رباح سئل عن المرأة المطلقة ثلاثا والمعتدة بوفاة زوجها، أتحجاني؟ قال نعم. قال وقال بذلك الحسن البصري. وهذا القول هو الراجح وهو الصواب، والله أعلم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه دلالة على أن الأولى للزوج أن يأذن لزوجته إذا أرادت الحج، وليس له أن يمنعها من حج فريضة، فإن منعها فلا طاعة له بإجماع العلماء، حكى إجماع غير واحد من علماء المنذر وغيره. أما إذا كان الحج تطوع فجمهور العلماء أنه له أن يمنعها، ولكنه خلاف الأولى في حقه. أما حج الفريضة فيحرم عليه أن يمنعها مطلقا بإجماع العلماء. أما إن منعها في عام وتؤجله لعام آخر فرخص فيه الشافعي في المشهور عنه. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان، وصححه البيهقي، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفة.
هذا الحديث قد رواه من ذكر مصنف عليه رحمه الله تعالى من حديث عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مرفوعا، وتفرد برفعه عبده. وخالفه في هذا محمد بن جعفر غندر والحسن بن صالح عند الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه، وهو الصواب. صواب الوقف الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الضياء المقدسي عليه رحمه الله تعالى في المختارة، ذكره عن مهنا وابن هاني عن الإمام أحمد عليه رحمه الله. وكذلك رجح الوقف يحيى بن معين كما في بعض مسائله، قال: وصواب الوقف على عبد الله بن عباس. وكذلك الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، وابن المنذر عليه رحمه الله تعالى في كتاب الأوسع. وخالف في هذا البيهقي عليه رحمه الله تعالى في سننه فصححه، وقال: ليس في الباب شيء نصح منه. والصواب فيه الوقف. وعبده وإن كان من أوثق أصحاب سعيد بن عروبة كما قال ذلك غير واحد ياهل معين وغيره، وقال من أثبتهم سماعا، إلا أنه في مخالفته لهذه الحافظين دل على وهمه. وكذلك ما ذهب إليه عامة الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى من صواب الوقف دل على رجحان الوقف على الرفع، لكنه جاء من وجه آخر عند الطبراني عليه رحمة الله من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس، والصواب فيه أنه مرسل من حديث عطاء، فيرويه سفيان عن عمر عن عطاء، ورجح الإرسال غير واحد في البيهقي وعلى بالخبر الطبراني عليه رحمه الله تعالى في معجمه بالتفرد، وجاء من وجه آخر مرسلا بنحوه من حديث محمد الكعب وغيره. والصواب فيه الوقف، ولا يصح مسندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي قلابة عن عبد الله بن عباس، وفي سماع أبي قلابة عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى نظر، ويصح بعض المتأخرين. فالصواب فيه أنه معلول. وهذا الحديث هو الأصل والعمدة في التلبية عمن حج عنه. ولا أعلم في الباب من هو أمثل منه. أما النيابة في الحج فقد جاء فيها حديث كثير، أما التلبية والجار بها فهذا أمثل ما جاء. والصواب في الوقف. والأولى لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، ويبرع ذمته أولى من إبراء ذمة غيره. لكن إن حج عن غيره مع قدرته على الحج فالصواب أن حجه صحيح عن غيره، خلافا لما لما هو عليه من أشهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن حجته تكون عن غيره ويجب عليه أن يحج عن غيره، تنقلب الحجة عن غيره لنفسه ويجب عليه أن يحج عن غيره في عام القابل اعتمادا على هذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه دليل على هذه المسألة أصلا حتى يصح مرفوعا، وإنما في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج عن نفسه، ليس فيه أن العمل ينقلب حتى وإن كان الإنسان قد نواه وانقضى من المناسك. وفيه مشروعية الجار بالتلبية عن غير ولا حرج في ذلك، لكنه لا يكثر منها لأن النقل فيها عن السلف الصالح قليل ما يدل على عدم الإكثار فيها، وإنما يلبي ويهل إهلالا مطلقا وينوي بقلبه أنه عن فلان، يقول لبيك اللهم لبيك ويتعبد الله عز وجل ويصلي ونحو ذلك ويطوف ويسعى ولا يحتاج له أن يجهر، وهذا يدل على أن العبرة هو عمل القلب، ولا حرج عليه أن يجهر في بعض الأحيان. نعم شاذة جاء في بعض الأوجه الحديقة، طبعا قد رواه البيهقي رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن حارث عن قتادة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وإسناده منقطع، فقتادة لم يسمع من سعيد بن جبير كما قال ذلك حميم وغيره. نعم.
باب المواقيت.
المواقيت مواقيت مقدرة شرعا في الكتاب والسنة، والمواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وهي التي قال الله عز وجل عنها في كتابه العظيم الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فرافث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هذه في هذه الآية قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحديدها، فذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وروايتها الشافعي وكذا الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أنها شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى وعن عبد الله بن عباس، فقد روى البيهقي في سنن من حديث عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة، ورواه الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سنن من حديث ورقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى، وروي أيضا من قول عبد الله بن عباس كما روى البيهقي في السنن من حديث خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس في إسناد ضعف، وذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى في رواية وقال الشافعي في رواية أيضا إلى أن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة وذو الحجة الثامن. والمراد بتمام بالحجة وتمر التسلاف منه هو أن من أتى بالعمرة بعد الحج هل يلزمه أن يأتي بدم التمتع أم لا، فيكون قد أتى بالعمرة بعد الحج في أشهره؟ لم يقل بهذا من قال بأن شهر أشهر الحج هي الثلاثة تامة، وهذا من غاية المسائل، مع أنه سبق العلماء عليه رحمة الله تعالى كما حكى في وقت ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى أجمع العلماء على أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يجب عليه دم التمتع، وأن الإتمام في قوله سبحانه وتعالى يتم الحج والعمرة لله، وقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة في الحج هو الإتيان بها قبل أيام الحج في أشهر الحج، أما بعدها ولأن الجمهور لم يقولوا به بقية 20 يوما بالحجة من قال به رواية عن مالك وكذلك قول للشافعي عليه رحمة الله لم يقل أنه يلزم الدم التمتع، وقالوا أنه لا يكون متمتعا، مع أنه يلزمهم أن يقول بهذا القول. وهنا مسائل: فمن أحرم للحج قبل أشهر الحج وبقي على إحرامه إلى أن دخلت أشهر الحج، هل يصح حجه أم لا؟ ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقال من أربعة، وعطنا برباح والحسن وغيرهم، إلى أن إحرامه صحيح ويكون حجا، إلا الشافعي فقال إحرامه صحيح لكنه ينقلب عمره. وأما من أحرم قبل أشهر الحج وذهب إلى مكة وأتى بالعمرة ثم بقي في مكانه، فالأولى في مثل هذه الحال أن يكون مفردا باتفاق الأئمة الأربعة. وحتى من قال بأفضل التمتع، بل من قال بوجوبه، قال الأفضل في حقه مثل هذه الحال أن يكون مفردا. قالوا ذلك أن الإتمام هو أن يأتي لكل واحد بسفر، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل بتفصيله. والقسم الثاني من أقسام المواقيت: المواقيت المكانية، وهي ما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقتها بعض أصحابه من بعده، وهي ذي الحليفة والجحفة، وهي لملم قبل المنازل، وما وقته عمر من ذات عرق لأهل العراق وأهل العقيق، والعقيق لأهل المشرق، وإن كان الحديث فيه ضعيف، لكن هذه هي المواقيت المكانية ويأتي الكلام عليها بإذن الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
هذا الحديث قد اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، هذا عند البخاري عن دينار عبد الله بن طاووس، وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وهذه المواقيت هي المواقيت المكانية التي ذكرت في هذا الحديث، فقد جمعها بعضهم بقوله قرن المنازل يلملم اليمني، ومن ذو الحليفة يحرم المدني، ولأهل الشام قرن إن مررت بها، ولأهل نجد ولأهل الشام الجحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذات عرق، فالصواب في أن وقته عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى. وهذه المواقيت أولها ذو الحليفة، وسمي ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفة، وهي نبتة تنبت فيه ويكثر نباتها هناك فسميت به. والجحفة سميت جحفة لأن السيل قد أثر في مواطنها، وقرن المنازل ويلملم وذات عرق لأهل العراق وقته عمر، والعقيق ولا يثبت فيه شيء، لعن الصحابة عليهم رضي الله تعالى إلا عن أنس ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام عليه. وأبعد هذه المواقيت ميقات أهل المدينة، وابن حليفة وهو في البعد 10 مراحل، والمرحلة من 40 إلى 45 كيلومتر. وأما قرن المنازل ويلملم وذات عرق فإنها على نحو 2 مرحلة. وأما الجحفة فهي على 4 مراحل. ولذلك يقول بعضهم عرق ويلملم، عرق ويلملم والجحفة كلها في البعد 2 مرحلة من أم القرى. والمرحلة في لغة العرب قبل الإسلام، وهو انقرض بعد ذلك العمل بها إلا في عصر كبار الصحابة، نحو 40 كيلو، وقد تزيد قليلا لكنها لا تصل إلى 50 في عرفنا في هذا الوقت. وقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن، أي أنه يجوز لمن أراد الإحرام أن يحرم من غير جهته، فمن كان من أهل المدينة أن يحرم من الجحفة وأن يتجاوز الميقات، وهذا الصواب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول، وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أيضا، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله والشافعي إلى أنه يحرم تجاوز الميقات لغيره إلا بإحرام. وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دليل على جواز تجاوز الميقات لمن لم يكن في نيته إحرام بحج أو عمرة، وهذا هو الصواب، ومن منع فليس عنده دليل في هذا. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه مكة من غير إحرام، وكذلك جماعة من السلف، فدل على الجواز لمن أراد دخول مكة لزيارة أو صلاة من غير عمرة أو حج. ومن أراد الحج فيحرم عليه أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام منها، سواء كان ممن في جهته أو في غيره، وإن تجاوزها فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه الرجوع، وذهب بعضهم إلى أنه عليه الفدية، وإن لم يرجع فذهب عامتهم إلى أن عليه الفدية. وذهب إبراهيم النخعي وقال للظاهر وما إليه ابن منذر إلى أنه ليس عليه فدية والصواب، بل أنه آثم إن تعمد ذلك. ومن كان أهله دون ذلك مما ليس من أهل مكة ودون مواقيت فإنه يحرم من داره، وإن كان في قرية أو مدينة فإنه يحرم من هذه القرية وإن لم يحرم من داره. أما إذا كان في دار وليس في قرية كمن أراد الحج أو العمرة ممن يسكن وحده، كالعمال الذين يسكنون على الطرقات في محطات الوقود والمحلات التجارية وأرادوا العمرة فإنهم يحرمون من أماكنه. أما المدن والقرى التي دون ذلك فإن المدينة كلها موطن للإحرام، فإن أحرم من أي مكان منها صح وجاز وانعقد إحرامه. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون من مكة للحج فقط، وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله، بل حكى إجماع العلماء على ذلك جماعة ابن قدامة والمحب الطبري في القراء وغيرهم، ولكن ذهب بعض أهل الظاهر المتأخرين إلى أن من أراد الإحرام إلى أن من أراد الإحرام لحج أو عمرة فإنه يحرم من مكانه، خلافا لما عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى، لأنه من أراد الإحرام من أهل مكة فإن كان الحج فإنه يحرم من مكانه، وإن كان العمرة فإنه يحرم من الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخي عائشة رضي الله تعالى أن يأخذها إلى الحل من التعيين فتحرم فأحرمت العمرة، وهذا ذهب إليه الصنعاني عليه رحمة الله، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه، ولذلك قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وكانه يرى أن المكان واحد لكنه ليس بصريح عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن فالصواب في هذا أن أهل مكة يحرمون مكة للحج والعمرة يحرمون من الحل، وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وأهل مكة من مكة يعني للحج، أما العمرة فإنه يحرم من الحل من التنعيم أو من غيره، وهذا الذي عليه عامة العلماء بل حكي الإجماع عليه. وأما الإحرام من قبل المواقيت فهل يجوز أم لا؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، فجوزه بعض الفقهاء من الشافعية ومنع منه جماعة، وهما قولان مشهوران في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وصح عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك أنهما جوز ذلك. فروى ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه أحرم من بيت المقدس. وروى سعيد المنصور في سننه، وكذا الطحاوي وإسحاق بن راهوي في المسند، وأبو يعلى كذلك في المسند من حديث حماد بن زيد عن هشام عن حفصة عن محمد بن سيرين أنه أحرم مع أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وقد أراد مكة أحرم من العقيق. وقد روى البيهقي والدارقطني وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث شعبة بن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرات أهلك. وروى ابن حزم في المحلى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عائشة عليه رضي الله تعالى نحوه، وفي هذا الإسناد نظر ويبدو أنه وهم، والصواب فيه أنه عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى وهو متأول، فلعل مراد علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من هذا أن تحرم بها من دويرة أهلك، أي المراد بإتمام العمرة بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم بها من دويرة أهلك، أي إتمام الحج والعمرة أن تعقد لكل واحد إحراما وتعزم على السفر عليه من دويرة أهلك، وهذا الأولى، لا أن تجمعهما بسفر واحد. وليس المراد بهذا أن تعقد النية بالإحرام من بيتك ممن هو قبل المواقيت، لكن يقال أنه لما فعل بعض الصحابة لا حرج أن يفعله من يفعل، لكن الصواب الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال من أشكل عليه مثلا محاذاة الميقات كالشخص الذي يأتي في الطائرة أو الباخرة ولا يعلم موطنا دقيقا ويخشى على نفسه أن يتجاوز الميقات، فإنه لا حرج عليه أن يحرم قبل ذلك وإن تيقن أنه أحرم قبل ذلك ليقطع الشك باليقين، سواء كان في طائرة أو باخرة أو نحو ذلك، مثل هذا لا حرج عليه، وقد يكون متبع لأنه أخذ بالأحوط. أما إذا كان الإنسان يمر بالميقات وعقد نية من ذلك فإنه خلاف السنة، لكن فعل لا يبدع لأنه قد ثبت عن جماعة من السلف الصالح كعبد الله بن عمر وأنس مالك ومحمد بن سيرين وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. وأما ميقات العراق وذات عرض فصاب أنه وقته عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وما جاء من توقيته النبي عليه الصلاة والسلام له فهو من غلط،
وأما ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن المهل قال ولا أحسبه إلا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أهل أهل المدينة للحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم وأهل العراق لا تعرف وأهل نجد القرن فهذا وهم وشك في رفعه لذلك قال أحسبه يرفعه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء بلا شك عند ابن ماجه عليه رحمه الله تعالى في السنة من حديث إبراهيم يزيد عن أبي الزبير عن جابر عبد الله قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر وهو وهم غلط ولذلك في إسناد إبراهيم يزيد وهو غير محتج به وقد روى الدارقطني عليه رحمه الله تعالى وكذا من خزيمة من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق لا تعرف وهذا تفرد به عبد الرزاق عن مالك فلم يروي سائر أصحاب الإمام مالك فتفرد به بذكر ذات عرق عبد الرزاق عليه رحمه الله تعالى وهو يهم خاصة في رواية عن مالك وكذلك قد رواه غير واحد عن نافع عن عبد الله بن عمر وغير ذكر ذات عرق رواه عنه أيوب بن أبي تيمية السختياني وإسحاق بن زيد وعبد العزيز بن أبي رواد وغيرهم كلهم رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق بل توبع نافع عليه رواه سالم عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق فدل على ان ذكر ذات عرق تحديد عبد الله بن عمر وهم غلط فقد أعلى هذه اللفظة جماعة الحفاظ في الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في علله وقد جاء من وجه آخر من حديث حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عليه رضي الله تعالى وهو ضعيف فإن الحجاج هو ابن أرطاه لا يحتج به أو متأمل أيضا تدليس والصحيح في هذا ما رواه البخاري من حديث عبيد الله عن ابن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى وقت ذات عرق لأهل العراق وقال بهذا القول جماعة كطاوس بن كيسان والشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم بل قال الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان قال لم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق ولم يكن عراقا يومئذ قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى لما أخرج هذا قال ولا أحسبه إلا كما ذكره طاووس بن كيسان ونال إلى هذا جماعة الحفاظ كالإمام مسلم عليه رحمة الله وابن خزيمة والشافعي قبل ذلك وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيرهم فذهب إلى صحة هذا البيهقي عليه رحمة الله فذهب إلى أن ذات عرق من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام وسواء كان من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من توقيت عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى فعمر إنما وقت أنها محاذية المواقيت من عن يمينها وعن يسارها وتدل على الجواز أن يحرم الإنسان إذا حاذ الميقات وما جاء في هذا الباب فكله ضعيف ولذلك يقول ابن خزيمة في صحيحه قال ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت ذات عرق لأهل العراق وكذلك قاله الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمييز وأعل الحديث الذي جاء في الصحيح بالشك حديث جامع عبد الله ذريه وزير عن جابر في قوله ولا أحسبه إلا يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى أبو داود في سننه فرواه الإمام أحمد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت إلى العراق ذات عرق وقد تفرد به أفلح ابن حميد وروي عن قاسم وقد أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله وأنكره جماعة من حفاظ في الدارقطني وغيرهما بتفرد أفلح بن حميد وعله كذلك الطبراني عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في معجمه وأما توقيت ميقات عن المشرق قد روى أبو داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يرويه عن محمد ابن حسين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، وهو معلوم بعلة تيمية ضعف يزيدنا بزيادة وكذلك انقطاع في إسناده، فمحمد لم يسمع من عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، لكنه ثبت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه أحرم منه، كما روى سعيد منصور في السنن والطحاوي من الآثار وسقره المسند، وكذلك أبو يعلى من حديث حماد عن هشام عن حفصة عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، تقدم الإشارة إليه. وهذا ثم هذه المواقيت إذن فلا حرج الإنسان أن يحرم منه أو من غيره مما يحاذي المواقيت. الصواب في هذا أن المكي لا ليس له عمرة، وهذا قوله هو الصواب يذهب إلى عبد الله بن عباس وجماعة، فالمكي ليس له عمرة من أهل مكة، وله الطواف له الطواف من طواف ما شاء، ويصلي في المسجد الحرام ما شاء، أما أن يأخذ العمرة فلا دليل في هذا. أما الآفاق إذا أتى إلى مكة وراد العمرة فلا حرج عليه كما فعلت عائشة عليه رضوان الله تعالى.
باب القران والإفراد والتمتع عن عائشة رضي
هذه هي الأنساك الثلاثة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، والنصوص في هذا كثيرة جدا. قد اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج مفردا أم قارنا. أولا ليعلم أن العمرة في عشر الحج في الجاهلية من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، ولذلك أشكل على كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تلبس به عليه الصلاة والسلام من إحرام. ومعلوم أن الإفراد والقران من جهة العمل سواء، في الظاهر سواء لا فرق، ولا يختلف القران عن الإفراد إلا بأمرين: الأول النية، الثاني الهدي، فإن القارن يهدي والمفرد لا يهدي. فمن نظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلم أن من أمر الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ظن أنه مفردا لا قارنا. ومن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقارب منه علم أنه قارنا، ولذلك وقع اللبس في نسك النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأنساك أولا ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى واتفق على هذا الأئمة الأربعة على أن من ذهب قبل أشهر الحج ثم أتى بعمرة فإن الأفضل في حقه أن يكون مفردا. وأما إطلاق الأفضلية أفضلية الأنساك بلا تفصيل ففيه نظر، فما يطلقه عامة من صنف في هذا الباب من المتأخرين، والصواب فيه التفصيل. ثم ما ذهب إليه أكثر السلف أن من استطاع أن يأتي بعمرة وحج كل واحدة بسفر فإنه هو الأفضل في حقه. وأما من شك فلا يعلم فليستطيع أم لا، فهنا تأتي المفاضلة ويأتي الخلاف. والصواب هنا أن أفضلها التمتع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه من أصحابه على رضوان الله تعالى ولم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، والعمرة في التمتع تسبق الحج. وهذا هو الصواب والذي ذهب إليه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، ومال إليه إمام أهل المناسك في زمانه عطاء بن أبي رباح. أما من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، والقران في حقه أفضل من التمتع لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال بعض العلماء بوجوبه، وظاهر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. والتمتع هو أن يحرم بعمرة ويأتي بالعمرة ثم يتحلل بعد انتهائه من السعي، ثم يبقى محلا وجائزا له كل شيء قد حرم عليه حال إحرامه. إذا جاء يوم التروية واليوم الثامن أحرم للحج، ثم ذهب إلى منى وبات فيها ليلة التاسع. وأما المفرد والقارن فإنه يحرم إحراما واحدا ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. ويأتي الكلام على هذه المسائل بتفصيلها بإذن الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عليه رضي الله تعالى. وهذا الحديث فيه ذكر الأنساك الثلاثة، وقوله عليه رضي الله تعالى عام حجة الوداع. سميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم بعرفة، وكأن خطبته خطبة مودع. وبعد ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر اسم هذه الحجة بحجة الوداع، وأما قبل ذلك فلا تسمى بحجة الوداع، وإنما سميت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يكون حج قبل ذلك، والصواب أنه قد حج. قد روى الترمذي والإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده من حديث زيد بن حباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر عبد الله على حج النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. وهذا الحديث معلول، لذلك قال فيه الترمذي عليه رحمة الله هذا حديث غريب، وقال البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث ليس بمحفوظ. والصواب فيه الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا، وزيد ابن حباب في روايته عن سفيان الثوري فيها اضطراب واشتهر بقلبي أحاديث سفيان. لكن الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك هو ما رواه البخاري من حديث جبير ابن مطعم عن أبيه أنه أظل بعيرا له قبل الهجرة، قال فأخذت أبحث عنه قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة واقف بعرفة فقلت إن هذا لمن الحمص فما الذي جاء به هاهنا؟ ومعلوم أن الحمص هم قريش في يوم عرفة في الحج لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة آخر حدود الحرم ويرون أنهم يشددون على أنفسهم تعظيما للحرم والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة لأنهم غيروا أهل الجاهلية من كفار قريش وغيرهم غيروا ما كان عليه أهل الشرائع السماوية السابقة من أعمال الحج. شاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك وأما الحدود السابقة بجامع عبد الله فلا يصح وأما من نفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قبل ذلك فهو وهم والصواب أنه قد حج عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان للأمساك الثلاثة وهي الإفراد والقران والتمتع وتقدم الكلام على صفتها وبيان أفضلها والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قاردا ولم يحج مفردا ولا متمتعا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فلجعلتها عمرة أي أنه كان متمتعا أنه كان قارئا ولم يكن متمتعا. وأما من حكى تمتعه فينفيه حديث جابر هذا وأما من حكى أنه مفرد أيضا فينفيه النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي والهدي لا يكون إلا سوقه إلا للقارن. وأما من ساقه فالصواب أنه يحرم عليه أن ينزع إحرامه إلى غيره. وهنا سنة قد تغيب عن كثير من الناس وهي أن الهدي سنة حتى في العمرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديا في العمرة وكذلك جماعة من أصحابه. وينبغي من يعمل بهذه السنة في هذا الوقت بل لا تكاد تسمع بمن يفعله وهي سنة من السنن المهجورة التي ينبغي بل يجب إحياؤها وينبغي العمل بها وإظهارها للناس. وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف في هذا معتبر فكيف تهجر وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم.
حديث قد رواه الشيخان من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. والقران والتمتع يطلق عليهما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تمتعا. والتمتع وهو تمتع بالعمره ثم التحلل ليتمتع بالتحلل بينهما يغلق عليه تمتعا. واما ادخال اعمال العمره بالحج فيسمى قرانا وقد يسمى هذا وهذا تمتعا ويشتركان في الاسم. ويظهر من قول عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى انه يرى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متمتعا اي انه احل قبل إهلاله بالحج والصواب انه كان قارنا. وفي هذا الحديث كثيرا من المسائل وفقه الحج وفيه على ما تقدم انه يجب على من ساق الهدي ان يكون قارنا وان لا يحل. واما من لم يسق الهدي وقدم الى مكه فالاولى في حقه ان يجعلها عمره ثم يهل بالحج بعد ذلك يوم الترويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم البيت استلم الركن. وهنا قبل دخوله لمكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى ويغتسل قبل دخوله لمكة. ومن الغريب أن الاغتسال لدخول مكة النص فيه أصرح وأوضح من الاغتسال للإحرام ولا يكاد يفعله إلا القلة. وهو ليس موطن خلاف عند الأئمة الأربعة. ومع ذلك يحرص الناس على الاغتسال عند الإحرام ولا يحرصون على الاغتسال عند دخول مكة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى في الصحيح. وهذا من السنن المأجورة أيضا. ولولا لهم أن يغتسل ثم يدخل مكة فيدخل بيت الله عز وجل وأول ما يبتدئ به الطواف. وذلك أن تحية البيت الطواف فيستلم الحجر ويقبله إن استطاع وإن لم يستطع فيمسه بيده. وهل يقبل يده أم لا على خلاف الصواب أنه لا يقبل يده. وإن لم يستطع أن يمسه بيده واستطاع أن يمسه بعصا أو بردائه فيقبل عصاه ويقبل رداءه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وثبت عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن ابي شيبه المصنف انه مسح بردائه وقبله. ويجعل الحجر البيت على يساره ولا يتعمد الانحراف وان كان في زحام واحتاج للالتفات او الانحراف انحرف بقدر حاجته. وذهب جمهور اهل العلم وهو قول الامام مالك والشافعي واحمد وقال عطاء وطاووس وغيرهم إلى أن الطواف لا يجب إلا لا يجزي إلا أن يكون البيت على يساره. وأجازه أبو حنيفة أن يكون الطواف منكسا أي أن يجعل الطواف على يمينه. وهذا قول غير معتبر مخالف لعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومخالف للأدلة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل الحجر على يساره فيرمل ثلاثا، والرمل سنة عند جماهير أهل العلم خلافا لمالك فقد أنكر ولعل الدليل لم يبلغ، والسنة أن يطبع فيها الطواف وطواف القدوم وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع وهو سنة، سنة في طواف القدوم فحسب عند جماهير أهل العلم خلافا للشافعية الذين قالوا بسنته حتى في السعي، والسنة أنه إذا انتهى من طواف القدوم غطى كتفيه، وأما في أثناء طواف القدوم فإنه يرمي طرفي ردائه على كتفه الأيسر ويظهر كتفه الأيمن، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ولا دعاء في الطواف، وأصح ما جاء فيه أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك لا يثبت، فله أن يقرأ القرآن وأن يدعو وأن يسبح ويهلل ويكبر بما شاء، وقد كره الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قراءة القرآن بالطواف بل قال هو بدعة، وكره كذلك سفيان بن عيينة، والصواب أنه مشروع في الطواف وفي غيره، والأصل فيه أنه مشروع لكن لا يفعل الإنسان تعبدا، النبي عليه الصلاة والسلام فعله لكنه يفعله كسائر الأذكار والأدعية، وما هو مشروع في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين، وسمي الركنين اليمانيين لأنهم من جهة اليمن، والركن اليماني الذي قبل الحجر ليستلم وإن لم يستطع لا يشير إليه على الصحيح ولا يقبله لكن يستلم استلاما، وإن لم يستطع يمر من عنده من غير استلام، وحينما يبتدئ طوافه هل يستقبل الحجر أم لا؟ الصواب أنه لا يستقبله، ولا يوجد دليل في هذا، وقد ثبت على أنس بن مالك ويروى عن عبد الله بن عباس أنه كان يستقبله، والحجة بالوحي، ومن فعله فلا حرج عليه، والسنة أن يقول عند استلام الحجر الله أكبر، وأما التسمية فشاذة ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان إذا حاذ الحجر كبر، وهل يكبر عند كل مرة يحاذي الحجر في الابتداء والانتهاء أم لا؟ قد روى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المسند من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نكبر إذا حاذينا الحجر في الفاتحة والخاتمة، وإسناده ضعيف في حديث ابن لهيعة، وقد حسن ابن حجر وما هو بحسن بل هو ضعيف، والصواب أن التكبير يكون عند الابتداء فقط، فإذا انتهى ينصرف، ومحاذاة الحجر لا تكون بوقوف على الخط الذي أحدث أخيرا، والصواب المحاذاة والمقاربة المكان تكون وإن كان الإنسان بعيدا، ومعلوم حتى في التجربة وكذلك بالعقل وحتى في علم الهندسة أن الزاوية كلما بعدت اتسعت وإذا قربت ضاقت، فلا يشدد على الناس ويقال أن المحاذاة لا بد أن تكون على خط واحد، فلا بد أن يكون الإنسان قد انتهى من طوافه أن يقف على هذا الخط، بل إن انصرف قبله لحرج على الشريطة أن يكون محاذيا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالمحاذاة، وقد يكون الإنسان بينه وبين شخص 10 أمتار وكل منهما محاذي للحجر، لكنه حينما يقرب هذا وهذا يكون كذلك كل محاذي للحجر، وقد يزيد أحدهما عن الآخر إذا ابتعد، لما؟ لأن من طاف وهو محاذي لحجر بجدار الكعبة طوافه أقل لما طاف بعيدا عن الكعبة وخطواته أكثر، وهذا يدل على أن كلما بعد الإنسان كلما اتسع مجال المحاذاة، فتكون محاذاة حينئذ للإنسان بالنظر، فإذا حاذى فإنه ينصرف ولا يلزم أن يتجاوز الخط الذي وضع حديثا على الرخام في صحن المطاف. ثم جاء في الحديث ويأتي تفصيل الطواف في موضع الكلام عليه، يريد أن لا تتداخل الحديث، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما في هذا الحديث، وقبل ذلك يصلي ركعتين لقول الله عز وجل اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم ليس مكانه هذا المكان الذي هو الآن في التاج المذهب الأصفر، وإنما قد حذك من مكانه، وإنما هو الأصل في أصل جدار الكعبة. ثم جرفه السيل في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فأبقاه في مكانه. وهنا مسألة، من أراد أن يصلي خلف مقام إبراهيم فصلى قبل المقام، أي بين المقام وبين الكعبة، هل يكون قد صلى خلف مقام إبراهيم أم لا؟ الصواب أنه قد صلى خلف مقام إبراهيم للعبرة بالمكان الأصل، ليس المكان الذي حرك منه. الدليل على هذا أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد حدد الصلاة بمقام إبراهيم، والمقام هو الموضع، هذا أولا. ثانيا أنه مما يدل على العبرة بالمكان أنه لو قدر، وهذا من باب التمثيل فقط، لو أزيلت الكعبة من مكانها من مقامه وضع في مكان آخر بجوارها، أو زيد في مكانها مما لم تكن عليه في السابق، هل يصلى المكان الجديد أم يصلى المكان الأول؟ يصلى المكان الأول. فيقال أن من صلى خلف المقام الحالي وجعل التاج الزجاجي هذا أو المجسم الزجاجي هذا المذهب بينه وبين الكعبة قد صلى خلف المقام بلا خلاف، ومن صلى بين هذا المجسم وبين بيت الله عز وجل قد صلى خلف المقام، ولكن في نظر عند بعض الفقهاء والصواب أنه صحيح وقد صلى خلف مقام إبراهيم. جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث حاتم إسماعيل عن جابر محمد عن أبي قال ولا أحسب أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسورة الإخلاص قل والله أحد قليل الكافرون، وصواب في هاتين السورتين أنها مدرجة وليست من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قول جابر، وإنما من قول جعفر محمد عليه رحمة الله. ولذلك قد ذكر خطيب بغداد عليه رحمة الله في كتابه الفصل فذكر أنها مدرجة، ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى روى هذا الحديث حتى من إسماعيل ولم يحفظ، فرواه جماعة جابر محمد ولم يذكروا هاتين السورتين. إذن فليس من السنة قراءة هاتين السورتين، وإنما يقرأ ما شاء، يقرأ ما شاء من السور، وهذا مدرج في الحديث. ولذلك جاء الشك فيه في حديث عبد الله قال ولا أحسبه يرويه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بغير شك في سنن أبي داود وكذلك مسند الإمام أحمد، وذكر هذه الطرق كلها الخطيب بغداد عليه رحمة الله تعالى، وبين أنها مدرجة في الحديث، وهذا هو الصواب الذي يفهم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ونص عليه الخطيب بغدادي وغيره من الحفاظ. ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى ويأتي الكلام على السعي بتفصيل إذن الله عز وجل، ويشرع التطوع بالطواف ما تشاء، والأولى أن لا يطوف إذا شرع الطواف إلا سبع، وذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى لكل سبع ركعتين، في كل ما ينتهي من سبع يصلي ركعتين خلف المقام، سواء كان لطواف لقدوم أو طواف تطوع مطلق. أما التطوع بالسعي بين الصفا والمروة فبدعة محدثة، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة، أما التطوع فمن المحدثات ومن البدع، أما تطوع السعي فإنه عبادة باتفاق أهل الإسلام، فيتطوع متى شاء. نعم.
باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم
الأفضل أن يتمتع بلا سوق هدين، هذا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول لو استقبلت من أمري ما استدوق ما سقت الهدين. نعم.
باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء.
الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث مسلم عقبة عن سالم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. والإهلال المراد به التلبية، ولذلك يقول النابغة أو درة صدفية غواصها متى يراها يهل ويسجد، يهل أي يجهر بها. الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه أهل وجهر به، لذلك يقول الله عز وجل وما أهل لغير الله به أجهر الإنسان به. النبي عليه الصلاة والسلام قد أهل وجهر بإهلاله، وهذا هو السنة. بل كان عبد الله بن عمر عليه الله تعالى يرفع صوته جدا كما ثبت عنه، وكذلك عبد الله بن عباس عليه الله تعالى. والتلبية وصورها وألفاظها وما ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ألفاظ في التلبية والصحيح منها والضعيف يأتي الكلام عليه، ونؤجل الكلام عليها إلى موضعها بإذن الله. والتلبية سنة عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها وقال بحنيفة، وكذلك عقلنا برباح، بل قال عقلنا برباح أن من ترك التلبية فعليه فدية. وذهب أبو حنيفة وعطى إلى أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع الجانب التلبية، خلاف الجمهور أهل العلم وصاب أن ينعقد بالتلبية وإلا بالنية وإن لم يلبي. والسنة أن يجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر ونقل عنه جماعة من أصحابه أنه لبى وحج معه جماعة وفيهم كثير من الناس، ما يدل على أنه رفع صوته، وهذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سنة بالاتفاق. بل كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يسميها زينة الحج، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي قلابة عن سعيد بن جبير أنه كان يوقظ الناس بعد إحرامهم وهم نيام فيقول قوموا لبوا. إني سمعت عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى يسميها زينة الحج. والتلبية مشروعية عامة للرجال والنساء، والجهر كذلك على الصحيح. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وهو قول أئمة الأربعة. والصواب أنها ترفع صوتها لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى في مرأة بن حزم، وكذا ما بشبه المصنف من حديث القاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية مستمعين. فسمع معاوية فسأل عن ذلك فقالوا عائشة، فأخبرت عائشة قالت لو سألني لأخبرته. وذهب ابن حزم الأندلس عليه رحمة الله إلى أن المرأة ترفع صوتها احتجاجا بآثر عائشة عليه رضي الله تعالى، والصواب أصاب أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية إذا كانت بين نساء أو كانت مع رجال لا يفتنون بها، كأن تكون امرأة عجوزا كبيرة، أو يكون الرجال الذين معها محارم لها كأبنائها وإخوتها ونحو ذلك، فترفع صوتها وتسمعه لفعل عائشة عليه رضوان الله تعالى، فإنها قد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت صوتها بعده عليه رضوان الله تعالى وهي من أعلم أفقه ومن أعلم وأفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص النساء خاصة. إذن فالسنة برفع الصوت عام للرجال والنساء والأصل العموم. لكن قد صح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى الدارقطني والبيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: لا تصعد المرأة الصفا ولا ترفع صوتها بالتلبية. وهذا مخالف لفعل عائشة عليه رضوان الله تعالى وما ذهبت إليه عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما يظهر هو الأولى، وذلك لأنها كانت مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجته الأولى حجة الوداع، فكانت معه تذهب وتجي عليه رضوان الله تعالى، وهي أعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام ورأيه من عبد الله بن عمر في أمثال هذه المسائل الخاصة. ومن ذهب إلى قول الأئمة الأربعة فهو قول بلا شك قول ظاهر القوة، ويكفي هذا أن ذهب إليها هؤلاء الأئمة الكبار، ولكن ما ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى هو الذي تميل إليه النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اختلف أصحابه متى لبى، فمنهم من قال أنه لبى عند الشجرة، ومنهم من قال أنه لبى في مصلاه، ومنهم من قال أنه لبى على البيداء. والصواب النبي عليه الصلاة والسلام قد لبى في مصلاه، وكل قد روى ما سمع، فالصحابة كثير، ومحال منهم جميعا أن يسمعوا تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لكثرته. والصوت مهما قوي لا يسمع أمثال هذه الألوف وهذه الحشود، فمن قرب من النبي عليه الصلاة والسلام سمع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مصلاه ثم ركب راحلته ثم صعد على البيداء، فتفاوت الناس في سماع تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سمع على البيداء نقل تلبيته على البيداء، ومن سمعه عند الشجرة نقل تلبيته عند الشجرة، ومن سمعه عند مصلاه نقل تلبيته في مصلاه. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ تلبيته في مصلاه. وقد روى البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل تلبيته على البيداء وعلى ناقته سبح وهلل وكبر ثم لبى. قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: فيه دليل على مشروعية التهليل والتكبير قبل التلبية والتسبيح. قال: وهذه سنة لا أعلم من أشار إليها. والحديث في البخاري، لكن يقال أن هذا التكبير وهذا التسبيح في هذا الحديث ليس قبل التلبية وإنما هو في أثنائها، لأنه ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام لبى في مصلاه، فيكون ما نقل عنه أنه سبح وهلل وكبر على البيداء في أثناء تلبيته. إذن فيقال من السنة أن يصل تلبيته بتسبيح وتهليل وتكبير لما ثبت في الصحيح. أما إطلاق السنية قبل الإهلال فيكون على قول من قال أن التلبية تكون على البيداء، والدليل صريح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في مصلاه. قد روى البيهقي وكلا أبو داود من حديث خصيف عن سعيد بن جبير عبد الله بن عباس فذهب إلى هذا الرأي في إسناده ضعف.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه.
هذا الحديث قد أعله في إسناده اضطراب، فقد رواه أبو بكر المصلب عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه، رواه الإمام أحمد بن ماجه وابن خزيمة أيضا من حديث المطلب عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني ولم يقل عن أبيه. وقد صاحب الحبان عليه رحمه الله تعالى وجهين، وقد أعل الترمذي عليه رحمه الله تعالى احدهما. وبهذا الحديث احتج من راى وجوب الجهر بالتلبيه، وهو قول ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله. والجهر بالتلبيه لا يكون الا بعد لبس الازار والرداء وبعد الاغتسال، وياتي الكلام على هذه المسائل. نعم.
وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعذرنا الإخوان عن الإجابة عن الأسئلة التي خارج الدرس لأن الوقت ضيق جدا. يقول العلة في منع المرأة من السفر دون محرم أن ذلك مظن تعرضه للمخاطر، فإن انتفت العلة جاء السفر. ولكن ذكرت في درس سابق أن العلة التي يدور مع الحكم يقاس عليه العلة المنصوصة وليس العلة المستنبطة، والعلة من المستنبطة فكيف نعلق الحكم بها؟ نحن لو نعلق الحكم بها مجردا إلا لأنه ذهب جماعة من الصحابة عليهم رضي الله تعالى لهذا الفعل، وبفعلهم هذا تنصيص على أنهم فهموا أن العلة من السفر بلا محرم هو عدم الأمان والمخاطر التي تحتاج المرأة، وكذلك المرأة ضعيفة ربما آذاها غيرها من غير محارمها من رجال في سفرها ونحو ذلك. يقول لو جاوز الميقات وهو غير ناوي للحج ثم بدله الحج فهل يقف في منتصف الطريق، وما الحكم لو لم يكن معه ثياب إحرام؟ إذا تجاوز الميقات ولا يريد الحج والعمرة ثم ناوي الحج في طريقه فيكون إحرامه من مكانه، يكون إحرامه من مكانه. وإن أراد ليس معه مثل لباس إحرام فإنه يلبس من أقرب مكان إليه ويتجرد مما في الملابس ويتخذ منها إزارا ورداء، والإزار والرداء ليس هو مخصص بما هو معروف الآن، ولكن الإنسان يصنع من لباسه إزارا إلى أن يجد، أصنع من ثيابه أو من غترته ونحو ذلك. ومن تجاوز الميقات هل يرجع إلى أقرب ميقات أم يرجع إلى ميقات بلده؟ يرجع إلى أقرب ميقات على الصحيح، ويجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع ما استطاعته أثر ولا فدية عليه على الصواب. وأما إذا كان يشق عليه الرجوع وكان يخشى فوات أيام الحج أو يخشى فوات رفقة أو ليس لديه من المال ما يرجعه ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يحرم مكانه. يقول ألا ترون أن تجوز سفر المرأة بلا محرم حج وعمره مخالف لصريح الأدلة؟ وأما قولكم بأن المرأة إذا كانت بلا محرم فماذا تفعل؟ ألا يقال أن العمرة والحج حينئذ تسقط عنها؟ أما قوله يقول أما قولكم بأن المرأة إذا كانت بلا محرم فماذا تفعل؟ هذا ليس قولي، قول عائشة رضي الله تعالى في مرأة بن أبي شيبة من حديث يونس عن الزهري قال قيل لعائشة لا تسافر المرأة إلا محرم، قال ومن تجد ليس كل النساء يجدن محرم. فيقال أن هذا القول قد ذهب إليه جماعة من السلف، وقال عائشة رضي الله تعالى عبد الله بن عمر وعطاء والحسن وطوس بن كيسان، وكذلك ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، وكذلك ذهب إليه الإمام الشافعي، وخالف هذا أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري والنخعي. فيقال أن المسألة قابلة للنظر، خاصة أن قد ذهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة عن رضي الله تعالى، منهم من روى أحاديث مانع سفر المرأة بلا محرم كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ولا زال الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يؤولون الأدلة المرفوعة بعمل بعض الصحابة لأنهم أدرى وعاين التنزيل وعاين النبي عليه الصلاة والسلام وهم أدرى بقرائن الحال وهم أبصر بنا من جهة فقه الأحاديث خاصة إذا كان الراوي ممن روى هذه الأحاديث ما يقطع بها أنه أن هذه الحديث قد وردت إليه وعلى علم بها فحينئذ مثل هذا تكون من قرائن في الترجيح. يقول يستدل بعض الجواز المرأة بلا محرم بحديث يأتي زمان تستوي المرأة هذا حديث في الصحيح جاء بلفظين يسافر الضعينة وفي لفظ يسافر الراكب هذا الحديث ليس حجة في هذه المسألة. أولا قد ذكر حافظ حجر عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عند حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك شرح إليه النووي في شرح لمسلم في حديث قصة جبريل في قوله يطاول الناس البنيان كذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في البخاري ومسلم أشار إليه حافظ حجر عليه رحمة الله الفتح قال أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما يحدث في آخر الزمان لا يدل على تحريم ولا على تحريم ما لم يكن ثمة قرينة تفيد بالتحريم أو الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس البنيان كما في حديث أبي هريرة الذي في البخاري في حديث زاد عن أبي هريرة هل يقال بالتحريم أم يقال بالجواز؟ يقال هذا إخبار. قد قال البعض بالنهي يقال البعض بالتحريم يقال لا يقال لا بالتحريم ولا بالنهي حتى يثبت الدليل على المنع ويرجع على الأصل يبقى الإنسان على أصله. لكن من احتج بهذا الحديث فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أورد هذا الخبر في بيان منة الله عز وجل على الناس وهي أنه لا تقوم الساعة حتى تسافر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله قالوا في بيان منة وبيان منة لا يكون إلا في على عمل مشروع لا يكون في بيان عمل محرم ولكن يقال هذا عامل دليل ظني هذا عامل ظني والظن لا يقدم على دليل قاطع في المسألة خاصة إذا فتح هذا الباب فلسوى المرأة على محرم مع الأمن كل امرأة تقول أنا آمنة خاصة في أمثلة الزمان مع وجود تسير السبل وحدالك من طائرات وغيرها وقطارات تركب المرأة ولا تتوقف إلا في بلدها لا تستطيع أن تتوقف في غيرها ولا يستطيع أن يفيها أحد ونحو ذلك يقال الأمثال إطلاق من أمثال الأقوال فيه نظر بل هو مجلبة للمفاسد فهذا الاستدلال فيه ما فيه. يقول ذكرت أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي أنه قرأ في ركعة الطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون نعم روي عند البيهقي ولكنه قول ذكرته في شرح الجابر قد رجعت عنه صواب أنه ليس من السنة صواب ليس من السنة قراءة سورتين في ركعة الطواف وهذا الذي أجزم به. هذا يذكر الألفاظ التي جاءت حديث الخثعمية قال كانت امرأة وضيئة ونحو ذلك هذه الألفاظ شاذة ولذلك لم يخرجها لما مسلم عليه رحمة الله تعالى بالأصول. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.